أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة النمل، وهي من السور المكية باتفاق، وتسمى سورة سليمان. وذكر ابن العربي في أحكامه أنها تسمى سورة الهدهد، ثلاثة أسماء: سورة النمل وسورة سليمان والأسمان قديمان وسورة الهدهد، لأن الهدهد والنمل لم يأتيا إلا في هذه السورة، وسليمان ورد في سور أخرى إلا أن قصته هنا مبينة وموضحة أكثر. هي هذه السورة تسمى سورة النمل وهي مكية، والسور ابتداءها منقسم إلى 10 أقسام كما يقول السيوطي في إتقانها. بعضها يبدأ بحروف مقطعة بحرف واحد، وبعض بحرفين، وبعض بثلاثة، وبعض بأربعة، وبعض بخمسة، وبعض يبدأ بفعل مضارع، وبعض بفعل أمر، وبعض بفعل ماضي، وبعض بحرف قد أفلح والتين قسم، وبعض يبدأ بتقديس الله وتنفيهه، سبح لله الحمد لله، وبعض يبدأ بالنداء، نداء المؤمنين أو نداء لجميع الخلق: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكل هذا التنويع ليدل على جمال هذا الكتاب وحسنه وإعجازه، وأنه جاء في قوالب لا تستطيعها البشرية. نعم. وهو وإن كان من جنس كلام البشر إلا أنه أعطي من الجمال والجلال ما يعجز البشر عنه، فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. وقد سبق في هذه الحروف أن الناس اختلفوا فيها إلى قولين: قول إنها من المتشابه، والله أعلم بمراده بها. فالقول الثاني أنها ليست من المتشابه، وذكروا فيها اختلفوا فيها إلى 30 قولا. وأقوى الأقوال أن هذه الحروف لم تأتي أصلا لمعاني، وإنما جاءت للإشارة إلى الإعجاز والتحدي التي يحمله القرآن، ولذلك ما جاءت يقصد بها جمل مفيدة، وإنما جاءت ألف لام ميم قاف سين، القرآن مكونا من هذه الحروف، وأنتم أهل فصاحة وبلاغة، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أنه كتابي وكلامي وأرسلت به نبيي فاتبعوه ولا تكفروا به، لأنكم إن كفرتم به أوقعتم أنفسكم في الهلكة وفي النار. هذا أقوى الأقوال. قول ثاني أن هذه الحروف جاءت لشد كفار قريش لسماع القرآن، لأنهم اتفقوا أنهم لا يسمعونه، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فجاء بهذه الحروف التي ليست أصلا من جنس كلامهم حتى يسمعوا، فإذا سمعوا تأتيهم القوارع والتخويف، أنها جاءت للفت أنظار كفار قريش وجلبهم للسماع، فإذا سمعوا ألف لام ميم نصت ذلك الكتاب لا ريب فيه. قاسي تلك آيات القرآن. قاف والقرآن للذكر. صاد نون والقلم وما يسطرون. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. كل ما استمعوا تأتيهم القوارع. وقد ذكر كبير المفسرين 10 أقوال في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وقال إن الأقوال أنها كلها صحيحة، وأن كل قول قاله أحد فيها فهو إيش؟ له وجه من النظر. إذن قاسين تلك إشارة للبعيد، آيات القرآن وكتاب مبين، آيات القرآن وكتاب مبين. وقال في الحجر ألف لام مراء تلك آيات الكتاب وقرآن. هنا قال القرآن وكتاب، وهنا قال الكتاب وقرآن، وهذا يدل على أن الكتاب والقرآن مسمى لشيء واحد، وهذا تغيير الأسلوب لجماله والتغيير في الأسانيد لما فيه من الحسن وتطرية السامع، يعني عدم إملاله. تلك إشارة للبعيد المؤنث، آيات جمع آية، الكتاب القرآن هو هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بألفاظه المعجز. القرآن هو كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته المعجز. فكلام الله يخرج غير كلام الله. المنزل على محمد يخرج التوراة والإنجيل، المتعبد بتلاوته يخرج غير الأحاديث الذي يتعبد بها، المعجز يخرج غير القرآن. إعجاز الكامل لا يوجد إلا في القرآن. والقرآن فعلان، وزيادة الألف والنون تدل على الامتلاء زي الطغيان والرجحان والكفران. والقرآن فهذه زيادة تدل على الامتلاء، وهو هل هو فاعل فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو هما معا، يعني قرآن أي مقروء ومظهر ومبين من الله تعالى ومن نبيه، قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لا إني أتيت القرآن ومثله معه، فهو مقروء ومبين وموضح. أو هو فعلان بمعنى جامع قارئ، أي جامع لثمرات الكتب السابقة كما قال تبيان لكل شيء، أو هما معا. إذن آيات، والآيات جمع آية، والآية هي العلامة وهو الجزء من القرآن المعروف. عرفت آيات الله فتوخمتها، إن آية ملكه أي علامة ملكه. فالآية من القرآن دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا الكتاب من عند الله، وكتاب مبين أي واضح لا لبس فيه، يدعو لكل خير وينهى عن كل شر، وفيه السعادة وفي تركه الضياع والشقاء، هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى، اختلفوا في إعراب هدى وبشرى، قيل حال وقيل مصدران، يهدي هدى ويبشر تبشيرا، وقيل في حال كونه هاديا ومبشرا للمؤمنين. هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين. يفهم من هذا الأسلوب أن غير المؤمنين القرآن ليس هدى لهم ولا بشرى، وهذا المفهوم مبين بمنطوقها كما قال هدى لمن؟ للمتقين. فيفهم من غير المتقين القرآن ليس هدى لهم، وقال هدى وبشرى للمؤمنين. أما الكافرون الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى عياذا بالله. القرآن للكفرة لا يجدون لا يطيقونه عياذا بالله، من طمس الله عليه. هدى وبشرى للمؤمنين، المؤمنون من اتصفوا بإحدى عشرة جملة: آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إلى ذلك السبيل. إذن هدى وبشرى للمؤمنين، يهديهم ويدلهم على الطريق ويبشرهم بما فيه من الفوز للمؤمنين الذين عملوا بهذا القرآن. بعدين قال: الذين يقيمون الصلاة للمؤمنين الذين، نعم صفة للمؤمنين، أو هم الذين يقيمون الصلاة. القرآن دائما والسنة لا يأتوا بالصلاة إلا بالإقامة، يقيمون يقيمون، ما قال يؤدون. وقال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. وفي الحديث: ما أقاموا الصلاة، لأن الإنسان قد يؤدي الصلاة لكن يؤديها باطلة، يؤديها غير صحيحة، لكن الإقامة تلتزم الشروط والأركان والواجبات والسنن والأنداب. ذلك تعابير القرآن والسنة في غاية من الدقة والجمال. يقيمون، يقيمون الصلاة، يأتوا بشروطها التسعة وبأركانها الأربعة عشر وبواجباتها وبسننها وأندابها. وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة حياة غير شرعية، لا يخالط الناس. فالإمام أحمد قال في المشهور عنه وفيما عليه الفتوى أن الذي يترك الصلاة كاسلا كافر، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إذن قال: من ترك الصلاة كافر. أبو حنيفة قال: من ترك الصلاة يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. وهذان المذهبان واضحان، مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحسان، وقتل النفس المؤمنة عمدا بغير ذنب. وقال: وتارك الصلاة لا يدخل في هذه، إذن يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، يبقى في السجن ويعذر حتى يصلي أو يموت. الإمام أحمد قال: هو كافر، وفي الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتله. بقي مذهب مالك والشافعي، قالوا: ليس بكافر، وقالوا: يقتل. فلم يقولوا بقول أحمد، لأن فيه نص: من بدل دينه فاقتله. ولم يقولوا بقول أبي حنيفة: يعذر ويضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، قالوا: يقتل حدا. طيب، ما أدلة مذهب أبي حنيفة الشافعي ومالك؟ ما الذي استدل به مالك والشافعي؟ استدلوا بمفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة، أن الذي يصلي لا يقتل. يفهم من الدليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل، وقالوا: يقتل حدا لا كفرا. ولأن النصوص كثيرة: نهاني ربي عن قتل المصلين، يفهم أن الذي لا يصلي يقتل. قال له خالد: دعني أقتله، قال: يصلي، قال: يصلي ولا صلاة له، قال: نهاني ربي عن قتل المصلين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يفهم أنهم إذا لم يقيموا الصلاة لا يخل سبيلهم. إذن استدلوا بكثرة المفاهيم الموجودة أن الذي يصلي لا يقتل. نعم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة المفروضة، والزكاة قرينة الصلاة. ولذلك أبو بكر لما قال له عمر: كيف تقاتل من ترك الزكاة. قال هي قرينة الصلاة، والله لو منعوني عناقا. وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم. فقال عمر فعلمت أن هذا هو الحق، لكن قاتلهم عليها. والذي يمنع الزكاة تؤخذ منه وشطر ماله، والزكاة مبينة، لأن الأموال نوع حولي لا بد أن يحول عليه الحول فيدفع الزكاة منه، ونوع عند الحصاد. الزروع لا يلزم فيها الحول، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم. والوسق 60 صاعا، 6 في 5 كم؟ 300 صاع تقريبا. اللي أقل من هذا لا يلزم فيه شيء. وبعدين ليس فيما دون 5 ذود صدقة، في 40 شاة، في 30 من البقر تبيعة. وليس فيما دون 200 درهم صدقة من الفضة، وليس فيما أقل من 20 دينار شيء من المال. ولذلك عروض التجارة كلها تقاس بالذهب أو الفضة. والإنسان إذا كان عنده تجارة، سواء كانت عمائل أو أراضي أو بضائع، إذا حال عليها الحول يعدها ويدفع 2.5% منها. أما إذا كانت الدور للإيجار والأراضي للإيجار أو للسكن، الزكاة فيما يخرج منها. أما إذا كان هو يبيع ويشتري في البيوت وفي الأراضي، إذا حال عليه الحول يقوم الموجود ويدفع 2.5%. إذن في فرق من يشتري البيوت ليؤجرها للناس، ويشتري الأراضي ليسكنها أو ليبنيها ليؤجرها، وبين من يبيع ويشتري في العمائر وفي الأراضي. فالذي يبيع ويشتري في العمائر والأراضي إذا حال عليه الحول يدفع الزكاة. وإذا كان عنده بضاعة أو عنده دكاكين أو عنده بواخر، كل ما عنده من السيارات، هذه الأمور التي يبيعها يقومها. أما إذا كان عنده سيارات يستأجرها، لا، يدفع الزكاة في الخارج منها. أما إذا كان عنده معرض سيارات يبيع ويشتري في السيارات، فكل السيارات الموجودة عنده يعدها ويدفع 2.5% عند انتهاء الحول. الديون التي عليه ينبغي أن يخرجها قبل أن تحل الزكاة. فإذا حلت الزكاة وعليه ديون يدفع، ما لكن ينبغي أن يقضي ديونه قبل أن تحل فيه الزكاة. أما إذا حلت الزكاة ولو عليه ديون يدفع الزكاة. ليش ما يدفع ما يقضي ما عليه من الديون قبل أن تحل عليه الزكاة؟ فدين الله حق وش؟ بالقضاء. وينبغي لمن عنده مال أن يخرج زكاته، والزكاة يقف فيها الشيطان. الواحد يمكن يدفع أموال، لكن إذا جاءت الزكاة تكون ثقيلة على النفس، لأنها تطهر المال وتطهره وتبارك في المال وفي العمر. وعدم الزكاة يجعل المال لا بركة فيه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هو طهرة للمال وزكاة لصاحبه. لكن الشيطان يحول بين كثير من التجار وبين الزكاة. فإذا جاء الحول يأخذ قماش ويجعله بسعر عالي على الفقير، ويأخذ بضاعة دنيئة ويعدها على الفقير. لا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أنت عد القماش واعطيه نسبة الثمن، ليس مرتفع ولا وقف، تأتي بثلاثة ويقوم المال. وبعدين أنت تأخذ بالوسط 3 ثقات يحسب ما عندك، ويجعل لك قيمة ليست من أعلى ولا من أسفل، وهم الثلاثة تأخذ متوسط ما قالوا وتدفع حق الفقراء. والشيطان دائما يحول بين بعض الأغنياء وبين إيش؟ الزكاة، لينجسه وينجس ماله وينزع منه البركة. والشيطان لنا عدو، يقف في وجه العبادات ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم بالآخرة يوم القيامة هم يوقنون، لا غيرهم من الشرائح التي كفرت وفسدت، قصر إضافي. أولئك جاء بهذه الشريحة، ثم أتى بالشريحة الآخرة، والقرآن ينتهي على هذا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن توكيد، الذين موصول، لا يؤمنون صلة الموصول بالآخرة، زينا لهم أعمالهم. هؤلاء الذين كفروا، أعوذ بالله، الله تعالى يعمي بصائرهم فيزين لهم الضلال فيسيروا حتى يقعوا في الهلكة. فهم يعمهون، العمى هو عمى البصيرة، يغرق في الشهوات وفي الكلام الحرام وفي السخرية من الدين وفي الكذب وفي الظلم، يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب، العذاب السيء، أسوأ العذاب، وهم في الآخرة هم الناقصون حظوظهم، لأنهم ورثوا منازل من كان في علم الله أنه من أهل الجنة دخل الجنة، ورثوا هذا منازله في النار، وورث أهل الجنة منزله في الجنة، فهو في حسرة وفي ضياع. وهم في الآخرة هم الناقصون. ثم بين ما أكرم الله به نبيه: وإنك يا نبي لتلقى، تعطى، تحفظ القرآن من لدن، أي من عندي، الحكيم العليم، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضيع، العليم الذي لا تخفى عليه خافية. هذا القرآن يلقى له، ولذلك هو يحقن ويحفظ. ولما كان صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يحفظ الله، قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال: إني لا أنسى ولكن أنسى. الله تعالى يحقنه في قلبه ويحفظه، ولا يمكن يأتي لقلبه جان ولا شيء، محفوظ بحفظ الله. الوحي هذا محطوط فيه ومحروس. تلقى القرآن، تحفظ ويلقى فيه، من لدن، أي من عندي، الحكيم العليم. ثم قال: اذكر، إذ قال موسى: اذكر نعمة الله على الأنبياء قبلك وما خصهم به، وأنت خاتم نبيهم وأكرمهم عليه، فسيعطيك ما أعطاهم وسينصرك وسيؤيدك. والمثال ما حصل لموسى. اذكر حين قال موسى لأهله، وهو كان مسافر بهم بعد أنهى أيام الأجرة التي آجر عليها شعاب لزواجه ببنته، وانتهى الإيجار وأخذ أهله ليذهب إلى أهله من مدين، وهو في الطريق وكان في برد ورأى أبصر نارا، فقال لأهلهم كثوا، قيل كان نكب الطريق لغارته، وقيل لخوفه على أهله، وقيل غير ذلك، وهذه إسرائيليات غير ما هو موجود في النص. فوقف أهله وذهب للنار ليأخذ منها شعلة شهاب قبس، فلما قرب من ذلك المكان قال له الملأ: اخلع نعلك، إنك ناداه نوديا، أن بورك، أن مفسرة، بورك من في النار ومن حولها. أقوال كثيرة من العلماء أظهرها أن هذا المكان جعله الله مباركا ومقدسا، وجعل الملائكة حوله وموسى حوله، وكلم الله من ذلك النور موسى، فكان المكان مباركا. نعم. يا موسى إنه، أي الأمر والشأن، أنا الله العزيز الحكيم. لذلك باركت في هذا المكان و جعلتك رسولا وأوحيت إليك وأنا ألقي عصاك وألقي عصا إني أنا الله العزيز الغالب الحكيم أضع الأمور في موضعها. والبرهان على ذلك ألقي عصا أرمي عصا. فلما رآها فلما ألقاها رأى تهتز تتحرك كأنها جان حية صغيرة ولا مدبرا ما يعرف هذا مدبرا خائف ولم يعقب ولم يقربها. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وأنت ممن هيأته للرسالة إلا من ظلم لكن من ظلم فإنه يخاف. ولكن وقيل إلا هنا بمعنى ولا إني لا يخاف لدي المرسلون ولا يخاف لدي من ظلم ثم بدل بعد أيوة حسن بعد سوء يعني تاب. وقيل إلا من ظلم فإنه يخاف لكن من ظلم وخاف ثم بعد خوفه تاب فإنه في خطر فإذا تاب الله يتوب عليه. إلا من ظلم فإنه عرضة للخوف لأن الظلم ظلمات. إلا من ظلم بعدين ثم بدل حسنا بدل حسنا بعد أن عمل السيئات بدل ذلك حسنا فإن الله غفور رحيم. وهذا فتح لباب التوبة وتخويف من الظلم. ثم انتهى. نعم. وهذه الآيات الحقيقة تدل على أن الله تعالى قادر وأنه ناصر لأوليائه وهي مطمئنة للنبي صلى الله عليه وسلم ومشجعة له على أن يقوم بدعوته وأن الرسل قبله نصرهم ربهم وهو أكرمهم عند الله فسينصره وسيؤيده. وهذا بيان أيضا لصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يقرأ ولا يكتب وكان أميا ويأتي بتفاصيل هذه القصص فلا دليل على صدقه فيما جاء به. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا واحد يقول كيف أغض بصري عن المحرمات كيف أغض بصري عن المحرمات كيف يسأل بها عن الأحوال تعمل هكذا وتغض بصرك لكن كيف نجعل في قلبي التقى ومخافة الله والشوق إلى المقامات العلاء حيث يحميني ذلك من أن ننظر إلى الحرام لأن الذي يغض بصره عن الحرام هو من في قلبه التقى من في قلبه خوف الله من في قلبه أن يكون من الصالحين من في قلبه أن يكون من أصحاب الغرف. ولذلك الشاب التقي الذي أعطاه الله الجمال وأحبب الله إليه جعل أباه يحبه محبة عجيبة. يوسف كان يعقوب يحبه أكثر من 10 إخوة قالوا إن أبانا لفي ضلال نحن عصبة. يختار عنا يوسف لما غلقت المرأة الأبواب وهي سيدته باب بعد باب بعد باب وقالت هيت لك ماذا قال؟ قال معاذ الله معاذ الله لما لا إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذا هو سبب غض البصر أن يمتلئ قلب المسلم من خشية الله ومن خوفه ومن خطورة المعاصي ومن جلال الله فإذا رأى الحرام يغض بصره خوفا من الله كما قال يوسف معاذ الله. نعم.